بقوله وامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وإذا بدأ الله بالشيء ذكرا فإنه يبدأ به فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم التيمم ضرب بيده على الأرض ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه وباطنهما عليه الصلاة والسلام. جدل هذا على الترتيب في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فلا ليس فيه ترتيب كاستعمال الماء ما فيه ترتيب. نعم.
وكذا الترتيب والموالاة
في الموالاة بأن لا يؤخر مسح اليدين مدة طويلة بعد مسح الوجه بل لا يجعل بينهما فاصلا لأنها طهارة متوالية. نعم.
قد اشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون التيمم للجرح قبل الغسل أم بعد الغسل؟
يكون بعد الغسل. يكون بعد الغسل. من الفقهاء من يقول إنه يحضر عنده تراب فإذا وصل إلى غسل الجرح يتيمم عنه أثناء الاغتسال وأثناء الوضوء، ولكن هذا ما عليه دليل وفيه حرج. يكمل الطهارة بالماء فإذا فرغ وأراد الصلاة يتيمم عن الجرح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقرأ التفسير وفيه آيات لمن كان هل يقرأ التفسير لمن كان جنبا؟
ما في مانع، يقرأ في الكتب، يقرأ في كتب التفسير والحديث وهو جنب، ما قال، لأنه قصده التلاوة، ليس قصده التلاوة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في جميع أحيانه، ما معنى هذا الحديث؟ وهل يستثنى إذا كان على جنابه؟
لم يمنعه إلا الجنابة، الحديث ما كان يحدثه إلا الجنابة. نعم.
الولادة بالعملية القيصرية هل فيها نفاس أم لا؟
إذا خرج دم من الفرج، إذا خرج دم من الفرج فهو نفاس، أما إذا لم يخرج دم من الفرج ليس بنفاس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك أكثر من شخص ويوجد معهم ماء قليل لا يكفيهم جميعا فكيف يصنعون في الوضوء؟
تيممون، إذا كان الماء ما يكفيهم جميعا تيممون. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للجنب أن يؤذن ثم يغتسل؟
ما في معنى، ما يشترط للأذان الطهارة لكنها مستحبة، طهارة للأذان مستحبة، فلو أذن وهو جنب أو وهو على غير وضوء صح أذانه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أنه لو نوى بغسله الحدثين فإنه يجزئ وأن ذلك حتى لا يسرف في الماء، وبعض الفقهاء يذكر أن الأفضل أن يغتسل لكل حدث من الموجبات أو يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة، فهل هذا صحيح أنه أفضل؟
ما عرفت هذا ولا أظن هذا تكلف، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. لا، إنه بيجعل في مكان واحد غسل خمسة أغسال ستة أغسال، هذا عن كذا ولا عن كذا ولا عن كذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طهرت المرأة النفساء ثم عاد إليها الدم خلال الأربعين فهل يعد هذا الدم دم نفاس أم حيض أم استحارة؟
لا يعد نفاس، إذا انقطع عنها الدم قبل الأربعين تغتسل وتصلي، لكن لو عاد إليها الدم في الأربعين يعتبر نفاس. نعم تجلس لها إلى الأربعين. نعم. ويعتبر ما مر عليها من انقطاع طهارة متخللة. طهارة متخللة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء إذا أتمت الحداد على زوجها اغتسلت، فهل هذا صحيح؟
ليس لهذا أصل. عندهم العوام عندهم أشياء لخروج المرأة من عدة الوفاة، إنها تخرج بالليل وإنها تطلع معها بشيء وإنها يذبح لها ذبيحة وإنها إلى آخره، عندهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في رحلة مع زملاء لي فاحتلمت، وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولم أخطئ الحكم فصليت على الجنة.
نعم.
كنت في رحلة مع زملاء لي فاحتلمت وكنت في وقتها في المرحلة الثانوية ولم أفقه الحكم فصليت على الجنابة خجلا من زملائي، ثم اغتسلت وأعدت الصلاة قبل خروج الوقت، فهل علي شيء؟
ما دام اغتسلت وأعدت الصلاة الحمد لله ما عليك شيء، لكن اخطيت في كنت تصلي وانت على الجنابة، هل ما في حياة؟ الدين ما في حياة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت الماء بعد أدائي للصلاة التي صليتها بالتيمم، فهل يجب علي إعادة الصلاة بالماء؟
سمعتم الكلام بها، لأنه إذا بذل وسعه في طلب الماء حوله وفي قربه وفي رحله ولم يجد شيء وتيمم صلى ثم وجد الماء بعد الصلاة، صلاة صحيحة. أما إن كان مفرطا ولم يبحث يعيد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأجر المترتب على تغسيل الميت، وهل ورد في ذلك حديث؟
ما في شك إن لغسل الميت له أجر عظيم، لأنه قام بواجب نحو أخيه الميت غسله، ففي ذلك أجر، تنفيذ لحكم شرعي، فالقيام بتغسيل الميت وتكفينه وإحسان كفله والصلاة عليه تشييعه والمشاركة في دفنه، هذا فيه فضل عظيم وأجور عظيمة للمسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الغسل المجزي يرفع الحدث الأصغر إذا لم يكن عليه حدث أكبر؟ وهل يشترط فيه المضمضة والاستنشاق؟
هل إيش؟
الغسل المجزي يرفع الحدث الأصغر إذا نعم. لم يكن
إذا نواه نعم يرفع، ولو كان غسل مجزي إذا نواه دخل في الغسل ارتفع، وأما المضمضة والاستنشاق فلا بد منهما في الحدثين، في الجنابة وفي الحدث الأكبر وفي الوضوء، لأنهما من الظاهر من ظاهر البدن، فلا بد منهما في الحدثين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أغتسل في دورة المياه فهل تجب علي التسمية؟
على القول بأنه واجب تجب. نعم. على القول بأن التسمية واجبة في الوضوء وفي الاغتسال، سمي لهم في الحمام ولا تترك الواجب. نعم. قالوا على القول بأن السنة وهو القول الأكثر ليس بلازم. نعم.
فضيلة
نعم.
الشيخ وفقكم الله، الحدث الأكبر يلزم منه الغسل، فهل الوضوء سابق للغسل أم لاحق له؟
الحدث إيه؟
الحدث الأكبر يلزم منه الغسل، فهل الوضوء
يلزم منه إيه؟
يلزم منه الغسل.
أي نعم، يعني يوجب الغسل، يوجب الغسل، الحدث الأكبر يوجب الغسل وهو يلزم منه الغسل.
فهل الوضوء سابق للغسل أم لاحق له؟
الحدث الأكبر يوجب الاثنين، يوجب الغسل ويوجب الوضوء، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، ويبدأ بالوضوء. السنة أنه يبدأ بالوضوء ثم بالاغتسال، هذا السنة هو المستحب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطالبات اللاتي عليهن عادة الحيض، إذا أمرتهن المعلمة أن يقرأن القرآن فهل يقرأنه؟
هذه مسألة صار فيها بحث كثير، وهي قضية الطالبات والمدرسات، هل يقرأن القرآن للتعليم والاختبار، خصوصا الطالبة يفوتها الاختبار، تبي ترسب لو ما تقرأ القرآن، والمعلمة أيضا من يكون من برنامجها أو من جدولها قرآن ويأتي عليها الحيض. فالجمهور على أنه ما تقرأ القرآن ما دامت حائض. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا خشيت نسيان القرآن فإنها تقرأه لأجل المحافظة عليه. بعض العلماء المتأخرين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يرون أصلا أن الحيض يمنع قراءة القرآن، يقولون هذا في الجنابة خاصة، أما الحيض فهو أصلا ما يمنع قراءة القرآن، لأنه يقولون ما في دليل صريح على منعها. الله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى الشخص بغسل التبرد إذا نوى الشخص بغسل التبرد رفع الحدث الأصغر فهل يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء؟
لا، التبرد ليس عبادة، ما هو مباح، فلا يسقط أحكام الوضوء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب حمل الماء للوضوء على من أراد الخروج للبر؟
لا، ما يجب حمل الماء على من أراد الذهاب للبر من أجل الوضوء، لأن هذا من التكلف ولا عليه دليل، هذا ما عليه دليل، اللي يخرج لرعي الإبل أو الغنم ولا معه ماء، ولو ذهب رجع إلى البلد ضاعت الإبل أو ضاعت، أو واحد خرج يجمع حطب أو يجمع العشب مسافة بعيدة، ولو رجع إلى البلد فات الغرض الذي خرج من أجله، يقولون هذا يتيمم ولا حرج عليه إن شاء الله، ولا يلزمه حمل الماء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان مريضا فهل يجوز له أن يضرب على الجدار ويجزئه ذلك؟
إذا كان عليه غبار، إذا كان على الجدار غبار يضرب عليه، إذا ما عليه غبار لا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان استيقظ متأخرا عن صلاة الفجر وكان على جنابة ولم يبقى على خروج الوقت إلا قليل، فهل يجوز له أن يتوضأ ويصلي ويجزئ الوضوء عن الغسل؟
لا، لا يجزئ، لازم يتطهر الطهارة الكاملة ولو خرج الوقت، يتطهر ولو خرج الوقت ويصلي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز سماع القرآن بالنسبة للحائض أو النفساء؟
ما في شك، لا بأس إن تسمع القرآن من الشريط أو من القارئ، من الحائض والنفساء والجنب كلهم يسمعون القرآن، إنما المنع في قراءتهم للقرآن هم أنفسهم. نعم. أما سماعه من غيرهم فلا مانع منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما ذكر المصنف موجبات الغسل لماذا لم يذكر غسل الجمعة مع أنه واجب عندهم؟
ما هو واجب للجمهور، ما هو واجب من الأغسال المستحبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتناقل بعض الشباب قولا لفضيلتكم، وذلك حينما سئلتم في درس ماضي حول حديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فذكرتم أن المقصود بزين العين هو النظر إلى المناظر المحرمة، وأن زين الأذن هو سماع الأغاني مثلا، وأن ذلك من الصغائر وليس من الكبائر، فهل ما ذكر صحيح؟ وهل سماع الأغاني التي فيها معازف يعد من الصغائر؟
نعم، هو محرم، وما كل محرم يكون كبيرا، المحرمات منها كبائر ومنها صغائر، فهو من الصغائر بلا شك، إلا إذا تكرر صار ديدا الشخص ينتقل إلى الكبيرة، إذا تهاون به أو استحله فإنه يكون كبيرا، حتى مس المرأة بشهوة من الصغائر، دليل أن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أصبت من امرأة كل شيء إلا الجماع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل هذه لي خاصة ولا للناس عامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه للناس عامة. الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. نعم
فضيلة الشيخ،
لا كل محرم يكون كبيرة، الكبيرة عرفتم ضوابطها أكثر من مرة، لا ضوابط. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بناء على قول الحنابلة في مسألة تعزير الذي يصلي ولم يتوضأ وأن الحنفية يكفرونه، ما الحكم لو استمر إنسان على هذا العمل؟ فهل يعتبر تارك للصلاة لأن الإجماع قائم على بطلان من صلى بدون وضوء فيصبح
إذا كرر هذا فهو مستحل، إذا كرر هذا يصلي بلا وضوء هذا مستحل يكون كافرا عند الجميع، إنما الخلاف لو صلى مرة واحدة، أما إذا كرر هذا وداوم عليه صلي من غير طهارة هذا مستحل ومستهتر يكون كافرا عند الجميع. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل اللهم ارحم وقوفنا بين يديك وذلك بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟
لا بأس به ما لم يداوم عليه يتخذ عادة، لو قالوا بعض الأحيان يدعو بما تيسر لا بأس. نعم، لكن من غير تعيين دعاء يداوم عليه أن يحتاج إلى دليل. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذه العبارة لقد قرر القرآن هكذا؟
إضافة الأشياء إلى القرآن هذا فيه ما فيه، فيه إيهام أيضا للذين يقولون إن القرآن مخلوق، فالواجب أن يقول قرر الله في القرآن أو ذكر الله في القرآن أو حكم الله في القرآن، ينسب الأشياء إلى الله جل وعلا يبعد عن الاشتباه. نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا منعنا المسلم الذي عليه حدث أكبر من اللبس في المسجد فكيف يجيز بعض العلماء دخول الكافر للمسجد؟
هذا عليه دليل أنه يمنع من المسجد، والكافر ورد دليل أنه يدخل المسجد كما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، دخل وفد نجران وهم نصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وربط ثمامة للوثان قبل أن يسلم في المسجد، نحن نتبع الأدلة، فما ورد فيه منع منعناه وما ورد فيه جواز أجزنا. نعم الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه،
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اشترطوا من صحة التيمم، صحة التيمم بالتراب، شرط النية في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والطهارة عبادة سواء كانت بالماء أو بالتراب، فتشترط لها النية. فلو تيمم بالتراب من غير نية لم يصح تيممه. نعم.
فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر.
وكذلك إذا كان عليه أحداث، حدث أكبر حدث أصغر، ونجاسة على بدنه، هذه ثلاثة أسباب كل واحد منها يحتاج إلى تيمم. فإن نواها جميعا أجزأ، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نواها جميعا أجزأت هذه النية، صح تيممه. وإن نوى واحدا منها فقط لم يجزئ عن البقية، لأنه لم ينويها. نعم.
فإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا. وإن نوى
ذلك المنوي له ما ينوي التيمم له لا بد يعينه، إن كان فرض أو نفل. فإن نوى فرضا صلى به نافلة، إن نوى فرضا صلى به نافلة، لأن النافلة دون الفرض تدخل فيها. وإن نوى العكس، نوى النافلة لم يصلي به فرضا، لأن الفرض أعلى من النفل. وهذا على القول بأن التيمم هذا ينبني على مسألة مهمة جدا، وهو: هل التيمم مبيح أو رافع؟ إذا قيل إنه مبيح وهو المذهب، فإنه لا بد من هذا، لا بد من تعيين ما يتيمم له. فإذا نوى شيئا أعلى استباح به ما دونه، نوى لتيممه صلاة فريضة استباح النافلة، واستباح قراءة، استباح مس المصحف، واستباح طواف التطوع. على القاعدة يقولون: من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، ولا يستبيح ما هو أعلى منه. هذا على القول بأن التيمم مبيح للصلاة فقط وليس رافعا للحدث. القول الثاني أن التيمم رافع للحدث مثل طهارة الماء، وهذا هو الصحيح، فلا حاجة إلى هذه التفريعات. إذا تيمم مثل ما إذا توضأ، ما دام لم ينتقض وضوءه فإنه لا ينتقض تيمم، فيصلي ما شاء ويتعبد ما شاء ما دام على طهارته. وهذا هو الصحيح، القول الصحيح أن التيمم رافع للحدث لا مبيح فقط، فحكمه حكم الوضوء بالماء. نعم.
وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا.
هذا على القول الأول أن التيمم مبيح ليس رافعا. نعم.
وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
إذا صلى الفرض إذا نوى الفرض إذا نوى الفرض استباح النافلة فله أن يصلي كل الوقت فروضا ونوافل لأنه نوى الشيء الأعلى فيستبيح ما هو أدنى منه من العبادات. نعم.
ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء.
يبطل التيمم بثلاثة أشياء يبطل التيمم بثلاثة أشياء. الشيء الأول خروج الوقت، هذا على القول الأول أنه مبيح ليس رافع، وعلى القول الثاني أنه رافع لا يبطل بخروج الوقت. هذا من ثمرات الخلاف أيضا. هذا الشيء الأول خروج الوقت، مثلا توضأ تيمم لصلاة الظهر، إذا خرج وقت الظهر انتهى مفعول التيمم على القول الأول. وعلى القول الثاني إنه رافع لا دخل لخروج الوقت، ما دام لم ينتقض وضوءه لا دخل لخروج الوقت. نعم. وهذا الشيء. الشيء الثاني مما يبطل به التيمم يبطل بنواقض الوضوء، وهذا لا 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 خلاف به انه يبطل بنواقض الوضوء من بول وغائط وغير ذلك، سواء قيل انه رافع او مبيح يبطل بنواقض الوضوء. نعم.
وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها.
الثالث مما يبطل به التيمم وجود الماء، وهذا أيضا لا خلاف به أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، أو لأن الماء لأن التيمم بديل عن الماء، فما دام وجد الأصل فإنه يبطل البديل، لأن الله قال فلم تجدوا ماء، وهذا الآن واجد للماء فيبطل تيممه. ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب ظهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم. هذا إذا وجد الماء قبل الصلاة، تيمم وجاء الماء قبل يصلي بطل التيمم. أما إذا وجد الماء بعدما صلى بعدما فرغ من الصلاة صلاته صحيحة ويتيمم ويتوضأ للمستقبل صلوات المستقبلة، أما الصلاة التي تيمم وفرغ منها وهو عاد للماء ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة صلاته صحيحة لأنه فعل ما أمر به. أما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ويصلي جاء الماء وهو يصلي، هذا محل خلاف المذهب أنه يبطل أيضا، عليه أنه يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. والقول الثاني أنه لا يبطل ما دام شرع في الصلاة وهو يوم يتيمم عادل للماء ويوم يبطل في الصلاة وهو عادل للماء وفي أثنائها وجد الماء قال يستمر صلاة صحيح يبني عليها، هذا القول الثاني. نعم.
وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها.
ولذلك قال ولو في الصلاة، لو إشارة للخلاف. إذا قال لو معناه أن المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه ما تبطل الصلاة لأنه دخل فيها دخولا صحيحا، فلا تبطل بوجود الماء في أثنائها. نعم.
والتيمم آخر الوقت براج الماء أولى.
عادم الماء إذا تحقق من عدم الماء يتيمم ويصلي، ولكن إن كان يرجو أن يحصل على ماء هو ما يستعجل، الأحسن إنه ما يستعجل، يعني يرجو أنه يحضر ماء أو أنه يدرك ماء في طريقه قبل خروج الوقت، ويسير ويمشي بالطريق ومدبل على بلد أو مدبل على محل فيه ماء. هذا إن تيمم وصلى ففعله صحيح، وإن تأخر حتى يصل إلى الماء فهذا أحسن، ولو في آخر الوقت هذا أحسن. نعم.
وصفته أن ينوي ثم يسمي.
صفة التيمم أن ينوي كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن تكون النية أول شيء قبل الشروع. ثم يسمي لأن التسمية مشروعة في الوضوء فتشرع في بديله وهو التيمم، يقول بسم الله. نعم.
ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح.
يضرب التراب، فلو وضع يديه على التراب فقط وضع ولم يضربه ما صح، يشترط ضرب التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه التراب لما أراد يعلم الصحابي عمار بن ياسر، لما أراد يعلمه ضرب بيديه قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه صلى الله عليه وسلم التراب ومسح بهما وجهه وكفيه، فلا بد من ضرب التراب، فلو وضع يده على التراب ثم رفعها ما كفى هذا. نعم.
ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع.
مفرجتي الأصابع من أجل يدخل الغبار بين الأصابع. نعم.
يمسح وجهه بباطنهما.
يقسم هذه الضربة ضربة واحدة، يقسمها بين الوجه والكفين. كيف يقسمها؟ قال يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته، يعني يجعل باطن الأصابع عليها الغبار بنصف الوجه، ويجعل الراحتين عليهما الغبار للكفين، يمسح ظاهرهما وباطنهما بضربة واحدة، هذا هو الأرجح. ويجوز أن يضرب ضربة لوجهه وضربة ليديه، أنه ورد أيضا، لكن المحفوظ والأصح أنه يكفي ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. نعم.
يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.
يقلل الأصابع، يدخل بعضهما ببعض من أجل يصل الغبار إلى ما بين الأصابع. نعم.
باب إزالة النجاسة.
لما فرغ من بيان أحكام طهارة من الحدث انتقل إلى بيان الطهارة من النجاسة. طهارة من النجاسة تسمى الخبث، نجاسة يسمى الخبر. النجاسة على ثلاثة أقسام، أو هي نعم على ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. هذه نجاسة معنوية، فطهارتها بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمشرك والكافر لا يطهران من الشرك والكفر إلا بالتوحيد وإعلان الدخول بالإسلام، وإلا فهما نجس ما دام على الكفر. وهذه النجاسة معنوية، أما بدنه فهو طاهر، بدن الكافر طاهر، عرقه طاهر، وما يلمسه وما يمسه وما يصنعه كله طاهر، بدن الآدمي طاهر ولو كان كافر. لكن المشرك والكافر نجس نجاسة معنوية لا يزيلها إلا التوحيد. القسم الثاني نجاسة عينية، نجاسة عينية لا يمكن إزالتها أبدا، وهي نجاسة الكلب والخنزير. هذه نجاسة عينية، ما لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت عنه النجاسة، لأنه خلق هكذا، خلق نجسا. ومن باب أولى الخنزير، إنه أولى من الكلب بالنجاسة. هذه تسمى نجاسة عينية، وهي ما لا يمكن تطهيرها. القسم الثالث نجاسة حكمية، وهي محل البحث الآن. نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، هذه هي النجاسة الحكمية، الطارئة على محل طاهر. فهذه يمكن تطهيرها بالماء وغسلها بالماء، وهي على أربعة أنواع. النوع الأول طهارة مغلظة، طهارة مغلظة وهي طهارة، وهي القسم الأول نجاسة مغلظة، مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، ما شرب منه الكلب أو شرب منه الخنزير أو اختلط لعابه به، هذه نجاسة مغلظة لا بد من غسلها سبع مرات، إحداها بالتراب كما يعني. الثاني نجاسة مخففة يكفي رشها بالماء كما يأتي، وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام، غلام يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام. ونجاسة المذي، المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي رشه بالماء. القسم الثالث نجاسة بين ذلك، بين المغلظة وبين المخففة، وهي سائر النجاسات كنجاسة البول والغائط والدم، هذه نجاسة متوسطة بين المغلظة وبين المخففة. القسم الرابع نجاسة معفو عنها، نجاسة معفو عنها كيسير الدم وأثر الاستجمار في محله. نعم، هذه أقسام النجاسات إجمالا وتفصيلها في الباب. نعم.
باب إزالة النجاسة.
إزالة النجاسة أي النجاسة التي تمكن إزالتها، وهي النجاسة الحكمية. نعم.
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة.
المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم إلى قسمين. المتنجس الذي يراد تطهيره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان على وجه الأرض أو كان متصلا بالأرض، مثل الأحواض المثبتة على الأرض والبرد التي هي في الأرض، هذه كيف تطهر؟ يصب عليها الماء، تطهيرها بصب الماء الكثير عليها، تكاثر بالماء ويكفي هذا، وذلك لأن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة به فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيذائه حتى فرغ من بوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأهيق على البول، واستدعى الأعرابي وعلمه، قال إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت بذكر الله والصلاة. فعلم الأعرابي برفق ورحمة وأزال النجاسة ومنع إذاء الجاهل. الجاهل ما يؤخر ولا يؤذى ولا يعلم، ما دام الجاهل ما يعلم، إنما يعلم برفق. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان منفصلا عن الأرض، مثل النجاسة في الثياب والنجاسة على البدن والنجاسة في الأواني. نعم.
يجزئ في غسل النجاسات كلها،
كلها سواء كانت بولا أو غائطا أو دما أو غير ذلك. نعم.
إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى
تزيل النجاسة، يعني يذهب عينها وريحها وعلاماتها بأن يصب عليها الماء، وله بشرط أنه يحوض، بعض الناس يحوض المكان المتنجس ويصب عليه، ما هو بلازم يحوض، صب عليه الماء ويكفي هذا. نعم.
وعلى غيرها سبع إحداها بتراب.
أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، إذا كانت النجاسة على غير الأرض ففيها الأقسام التي ذكرناها. إذا كانت نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب والخنزير، فتطهير ما تنجس بذلك أن يغسل سبع مرات، إحداها بالتراب، والأولى أن تكون في أن يكون التراب في الغسلة الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاها، وفي رواية إحداها، وفي رواية أخراها، وفي رواية عثروه الثامنة بالتراب. فإذا وضع التراب سواء في الأول أو في الوسط أو في الأخير أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن يكون في الغسلة الأولى لأن رواية أولاها أرجح. نعم. فيجمع في النجاسة المغلظة بين الطهورين الماء والتراب، لأنها مغلظة فيجمع فيها بين الطهورين الماء والتراب. هذا هو الحكم الشرعي. بعض العلماء أو بعض الباحثين يحاول أنه يشوف السبب في استعمال التراب. إن المهم علينا أن نثبت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المهم. أما أننا نعرف ما هي الحكمة، هذا إن حصل الحمد لله، وما حصل أو بلازم. لكن قالوا إن لعاب الكلب فيه جراثيم، لعاب الكلب فيه جراثيم مرضية لا يقطعها إلا التراب، الماء وحده ما يكفي ولا يزيل هذه الجراثيم. ويقولون جرب هذا طبيا واسطة التحليلات والمختبرات، فوجد أن في لعابه حيوانات صغيرة جراثيم مرضية لا يزيلها إلا التراب يقضي عليها. الله أعلم. المهم أن نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى غيرها
نعم.
وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه.
يجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان نبات معروف يستعملونه للتنظيف، يسحقونه وهو أحسن من الصابون، ويستعملونه ولا في صناعة ولا كلفة، ينبتوا في الأودية ويأخذونه ويدقونه ويسحقونه، يستعملون من غسيل الأيدي وغسيل الثياب، وهو يقول أنصع من الصابون، وهو الحصول عليه أمر سهل مبسط، لا يحتاج إلى صناعة ولا إلى. هذا هو الإشمال. ونحوه من الخطم أو من السدر، أو في عصرنا الحاضر من المواد المطهرة كالشامبو والصابون والمواد المطهرة المعروفة الآن. هكذا قال يجزي عن التراب هذه المواد، ولكن صحيح انه ما يجزي عن التراب شيء. التراب له خاصية وهذه ما تقوم مقام التراب. نعم.
وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
هذا القسم الثاني، النجاسة المتوسطة من بول أو غائط أو دم يكفي أن يغسل حتى تزول النجاسة، يكفي أن يغسل حتى تزول النجاسة. المذهب أنه لابد من سبع غسلات كما سمعت، لابد من سبع غسلات، وليس على هذا دليل إلا قول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس بسبع، قالوا وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا هذا له حكم المرفوع، لكن هذا لم يثبت عن ابن عمر، لم يثبت عن ابن عمر، وإلا لو ثبت صار له حكم المرفوع. فالصحيح أن النجاسة تغسل حتى تزول عوارضها من لون أو طعم أو رائحة، ولا يتقيد بغسلات محدودة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، كانت الصحابيات يحضن في ثيابهن ما لها إلا ثوب واحد، تحيض فيه وتطهر فيه وتصلي فيه إلى ما أنه يتلزق ويجيبون ثوب الآن. ما عندهم سعة مال مثل الآن، عندكم دواليب مليان وعوارض مليان وكل يوم ثوب وكل ساعة ثوب، ما عندهم هذا. عندما المرأة تلبس ثوب إلى ما يتمس تحيضه وتالب فيه وترضع فيه وتشتغل فيه وتنام فيه إلى ما أنه يتلاشى يستبدل به. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحكه، يعني تحك جرم الدم ثم تقرصه، يعني تفركه في الماء ثم تنضحه في الماء. ولم يحدد سبع غسلات، بل أمر بإزالة النجاسة ولم يحدد غسلات معلومة، فدل على أن المطلوب إزالة النجاسة سواء زالت بغسلة أو بغسلتين أو بثلاث أو بخمس أو بسبع حسب الحاجة. هذا هو الصحيح. نعم.
ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا
جلد. النجاسة لا تزول.
ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا
جلد. النجاسة لا تزول إلا بالماء، لأن الله جل وعلا جعل الماء طهورا، وينزل من السماء ماء ليطهركم به. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وسبق لكم أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غير الماء. فلا يطهر المتنجس بشمس، إذا ضربت أشعة الشمس واستحالت النجاسة وذابت تقول ما يبقي هذا، أو الريح تهب عليه الرياح حتى ينشف تزول النجاسة يقول ما يكفي هذا، لازم الغسل. أو ذلك أصاب خفه أو نعله نجاسة فدلكها في الأرض حتى زال أثر الخوف، أو بالدلك يصاب الخوف فأخذ النجاسة. والنجاسة من باب الطرق، من باب الطرق، فإذا زالت بأي سبب كان طهر المحل، لأنها هي طارئة والمحل الأصل فيه إنه طاهر، فإذا زالت عاد الشيء إلى أصله. هذا هو الصحيح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة تقيل ثوبا علشان يستر عقبيها، وذلك بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى عن الإسبال قيل له عن المرأة فقال فرقي قدر شبر، قيل ما يكفي، قال قدر ذراع ولا تزيد على ذلك. سئل عن ذيل المرأة يمر على الأرض النجسة فقال يطهره ما بعده، يعني يمر على أرض النجس ويمر على أرض طاهرة فيتطهر بذلك، فدل على أنه تزول النجاسة بغير الماء كالشمس والريح والمرور على محل طاهر والخف أو النعل يحك ويدرك بالأرض. فالصحيح أنه يطهر بهذه الأشياء. نعم.
ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا جلد،
هذا على قول. نعم.
ولا استحالة.
الاستحالة تحول الشيء من حالة إلى حالة. عندنا شيء نجس تحول إلى مادة أخرى، تحول إلى مادة أخرى وتغير الاسم، تغير الاسم. مثلا النجاسة، النجاسة أوقدت بالنار فتصاعد منها دخان استحالت إلى رمان، الرماد هذا نجس نظرا لأن أصله نجس، أو أنه قال استحال بدل ما هو مادة نجسة صار الآن رماد استحال صار رماد، أو طار دخانا فصاعد دخانا. المذهب انه لا، ان الاستحاله لا تطهر النجس، والصحيح ان الاستحاله تطهر النجس. فاذا تحولت النجاسه الى رماد فالرماد هذا طاهر، تحولت النجاسه الى غبار او دخان هذا ايضا طاهر، تحولت النجاسه الى ثمر والى خضار يعني سمد بها الخضار والبقول وتحولت الى نباتات استحالت اذا، فهذه الاشياء تكون طاهره وتؤخذ. لكن المذهب لا، انها مثل اصلها نجس فلا يجوز، ولا يجوز استعمالها نظرا للاصل، والنجاسة ما زالت بالاستحالة لأن ما تولت عن النجس هو نجس، وهذا محل إشكال بلا شك، اللي قالوا بالطهارة بالاستحالة واللي قالوا بعدم الطهارة هذا محل إشكال ويحتاج إلى مزيد بحث. نعم.
ولا استحالة غير الخمرة،
غير الخمر، الخمر نجس، الخمر نجس لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فسماه رجسا والرجس النجس وقال اجتنبوه، أمر باجتنابه فدل على أن الخمر نجس لأنه مسكر. لو أنه زالت عنه الشدة وزال عنه الإسكار وعاد إلى خل، عاد لنفسه إلى خل، عاد إلى الأصل، عاد إلى الأصل وهو الطهارة. أما إذا عولج، إذا عولج وحول من خمر إلى خل سبب علاج أو صناعة هذا لا يطهر، هذا لا يطهر. ولا يجوز للإنسان أن يمسك الخمر حتى يتخلص، الواجب إتلاف الخمر في الحال وإهداره. لما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشق أوعيتها فسالت بها الأسواق، ف الواجب إتلاف الخمر في الحال. كيف نقول لا خلها وعالجها تصير خل؟ هذا فيه الإبقاء عليه، فيه الإبقاء على الخمر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، هذا حديث صحيح، تتخذ يعني تحول إلى خل قال لا، لأن في هذا إمساك للخمر وحبس للخمر وهي خبيثة قال لا. وسأله أبو طلحة عنده خمر لأيتام لما حرمت الخمر، سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخمر التي للأيتام هل يبقيها حتى تتخلل؟ قال لا، وأمر بإتلافها سواء كانت للأيتام أو لغيرهم، لأنها ما هي مال، ما أصبحت مال، الخمر ما هي بمال، فلا يجوز إبقاؤها ولا يملكها لا الصغير ولا الكبير، ما يملكها مسلم فيجب إتلافها. نعم.
فإن خللت أو تنجس دهن مائع،
إذا خللت يقول ما تضر، وهذا هو الصحيح، لأن في تخليلها إبقاء لها، لأن في تخليلها إبقاء لها وحبسا لها، وهي يجب أن تهدر في الحال ولا تؤخر. هذا صحيح أنه ما يجوز تخليل الخمر، لكن لو تخللت هي بنفسها بدون تدخل أحد نقول عادت إلى الأصل فصارت خلا وجالت، لأن العارض اللي هو الشدة جال تحولت إلى الأصل، والأصل الطهارة. إذا تنجس دهن، دهن وقعت فيه نجاسة، فكيف يطهر؟ هل الدهن يمكن غسله؟ ما يمكن. كيف تطهيره؟ قال الدهن على قسمين، إن كان جامدا، إن كان جامدا تؤخذ النجاسة وما حولها والباقي يستعمل، وإن كان مائعا فإنه يهدر، لأن النجاسة سرت فيه كله فيهدر ويرهق، لأنه جاء في الحديث الصحيح إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. فلذلك فرقوا هذا التفريق بين المائع والجامد لهذا الحديث، ولكن آخر الحديث وإن كان مائعا فلا تقربوه، يقولون هذه الرواية ما ثبت على صحة، وأول الحديث صحيح ألقوها وما حولها يشمل المائع والجامد، فإذا وقعت الفارة أو النجاسة في دهن فإنها تلقى وما حولها سواء كان مائعا أو جامدا، هذا هو الصحيح، لأن الرواية وإن كان مائعا فلا تقربوه أنه لم تثبت ولا يعتمد عليها. نعم.
أو تنجس دهن مائع لم يطهر،
وإن صحيح أنه يطهر بأخذ النجاسة وما حولها منه والباقي طاهر. نعم.
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم، غسل حتى يجزم بزواله.
إذا خفي موضع نجاسة، خفي موضع نجاسة في الثوب، هو يدري ويجزم أن الثوب فيه نجاسة، لكن ما يدري وين يجيب، يجيب أسفله، يجيب أعلاه، يجيب أكمامه، ماذا يعمل؟ يقول يغسل حتى يجزم بالزوال، يغسل المكان وما حوله اللي ترجح ويغلب على ظنه يغسله وما حوله من باب الاحتياط، غسل حتى يجزم بزواله، فلا يشيله إلا هذا. هذا في الثوب أو الفراش، غسل حتى يجزم بجوانبه. أما إن كانت في الأرض، فإن كانت الأرض ضيقة فهي مثل الثوب، مثل يغسل حتى يجزم بطهارة البقعة. أما إن كان المكان واسعا فإنه يتحرى ويصلي في أي مكان من المحل الواسع. نعم.
ويطهر
وينقضي.
وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله،
هذا إذا كان الذي فيه النجاسة الخفية قليلا ضيقا، مثل ثوب، مثل بقعة، مثل صلى صلي عليه، يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. أما إذا كانت في مكان واسع فإنه يجتهد ويصلي وصلاته صحيحة. نعم.
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه،
هذا النجاسة المخففة. البول نجس على كل حال، سواء كان من كبير أو من صغير، البول نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الذي يعذب في قبره قال كان لا يستنزه من البول، البول نجس. لكن بول الكبير يغسل، بول الكبير وبول الجارية ولو كانت صغيرة لا بد من غسله كما سبق، أو من النجاسة المتوسطة يغسل حتى تزول النجاسة. أما بول الغلام وهو الذكر الذي لم يأكل الطعام، يقتصر على الرضاع فقط، الذي يقتصر على الرضاع ولا يطلب الطعام ولا يشتهيه، هذا يكفي أنه ينضح ويرش بالماء فقط ويكفي، ولا يعصر ولا شيء، يكفي رشه بالماء. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وجيء بغلام إليه صلى الله عليه وسلم فبال على ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فصبه عليه ونضحه بالماء، فدل على أن بول الغلام الصغير الذي يقتصر على اللبن يكفي به النضح. أما إذا أكل الطعام باختياره وشهوته صار مثل الكبير، يغسل كما يغسل بول الكبير، كذلك الجارية يعني الأنثى صغيرة كانت أو كبيرة بولها لا يختلف عن بول غيرها، يجب غسله. فإن قيل ما الفرق بين الغلام وبين الجارية، يقال الله أعلم، جاء الحديث بهذا ونحن لا ندري، ننفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم الحكمة. وبعض العلماء يقول الحكمة والله أعلم لأن الغلام غالب عند الناس يشيلونه وغالبا ما يبول، فيشق على الناس غسله الغسل الكامل، فمن باب التخفيف اكتفي بالنضح لأنه يكثر حمله ويكثر أخذه والمشقة تجلب التيسير. وأما الجارية الناس ما يبون البنت ولا يحبونها، فحكمها حكم غيره. هذا قول والله يعني التماس. وبعضهم يقول لا، لأن الغلام أصل مخلوق من التراب، آدم عليه السلام مخلوق من التراب والطين وهو طاهر، وأما الأنثى فهي مخلوقة من الدم واللحم، لأن حواء خلقت من آدم عليه السلام فهي مخلوقة من اللحم والدم، فصار بينهما فرق في أصل الخلقة، فلذلك اختلف حكم بوله. والله أعلم. الشافعي رحمه الله يقول لم أدرك فرقا بينهما من السنة، يعني ما ظهر لي الحكمة في هذا، ونحن لسنا مطالبين بالبحث عن الحكمة والعلة، نحن مطالبون بالتنفيذ سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، نحن مطالبون بالتنفيذ. نعم.
ويعفى في غير مائع ومطعوم،
هذه النجاسة المعفو عنها وهي القسم الأخير، المانع والمطعوم هذا لا يعفى عن شيء من النجاسة. المايع إذا وقعت فيه نجاسة ولو كانت قليلة ما يعفى. وكذلك المطعوم الذي يوصل هذا لا يعفى عن وجود النجاسة فيه. أما غير المطعوم وغير المايع فيعفى عن الدم خاصة، عن يسير الدم خاصة. أما البول والغائط فلا يعفى عنه لا كثير ولا قليل، حتى النقطة أو مثل الإبرة أو مثل ما دام يبول وغائط لا يعفى لا عن كثيره ولا عن قليل، إنما هذا في الدم خاصة يعفى عن يسير الدم بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالآدمي وبهيمة الأنعام و وحتى الهر لأنه طاهر بالحياة والفار طاهر بالحياة هذا. فإذا أصاب الإنسان منه دم يسير فإنه يعفى عنه، النجاسة معفو عنها. نعم.
ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر،
عن يسير دم النجس لأن الدم منه شيء ما هو بنجس، مثل الدم اللي يكون في اللحم بعد ما يذبح الحيوان يقطع لحمه يبقى فيه دم، هذا الدم ما هو بنجس، هذا تابع للحم معفو عنه يجوز أكله مع اللحم. ولو أصاب الثوب ما يأثر، لو شلت لحم لهلك شريت لحم من السوق وشلته لهلك وصاب ثوبك من الشوق وقل ما الحال هذا ما هو بنجس، لأن هذا الدم الذي مع اللحم مسموح به ويؤكل مع اللحم. نعم. هذا معنى قوله عن يسير دم النجس، يخرج الدم الطاهر. نعم.
عن يسير دم النجس من حيوان طاهر،
فإن كان الحيوان غير طاهر في الحياة في الكلب والخنزير والحمار فهذا لا لا يعفى عن دمه لا كثيرا ولا قليلا. نعم.
وعن أثر استجمار بمحله،
أثر استجمار بمحله، الإنسان إذا استجمر أزال أثر الخارج من القبل أو الدبر بالاستجمار طهر المحل لا يحتاج إلى غسل، لكنه يطهر مرة حيث ما يبقى شيء، يبقى أثر لكن هذا الأثر معفو عنه، هذا الأثر معفو عنه من باب التخفيف على المسلمين. ولا الاستجمار ما يزيل النجاسة نهائيا مثل ما يزيلها الماء، يبقى أثر بعده بمحله، يعني بشرط أن يكون هذا الأثر على محل الخالق ما يتجاوز، فإن تجاوز إلى الفقر أو إلى غيره لم يعفى عنه، لم يعفى عن أثر البول والغائط إذا تجاوز، ولا يكفي الاستجمار فيه، لابد من غسل نجاسة على الرجل على الفخذ على سائل البدن لابد من غسلها من بول أو غائط أو غيره. أما اللي يبقى على المخرج فقط بعد الاستجمار هذا معفو عنه، والاستجمار المنقي يقولون هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء هذا معفو عنه. نعم. هو نجس لكنه معفو عنه. نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت،
الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا لا ينجس بالموت، إذا مات يعني جثة الآدمي طاهرة وجسمه في الحياة طاهر، وما انفصل من جسمه من عرق أو لعاب، من عرق أو لعاب أو ريق أو لخامة أو مخاط هذا كله طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما تأخر أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما حبس؟ قال: إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يجلس ولو كان عليه جنابه، يجلس مع الناس يسلم على الناس ويأكل مع الناس وهو طاهر، بدنه طاهر، المؤمن لا ينجس. فدل على أن الآدمي طاهر بدنه، وجثته إذا مات طاهرة، وتغسيله ما هو من أجل النجاسة، تغسيل الميت ما هو من أجل النجاسة ولا من أجل الحدث، وإنما هو أمر تعبدي. نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر.
كذلك من الأشياء الطاهرة الحشرات التي ليس فيها نفس سائلة. النفس السائلة الدم، يعني النفس السائلة هي الدم، وكل الحشرات التي ليس فيها دم فإنها طاهرة، إذا وقعت في الماء فالماء لا ينجس ولو ماتت فيه، ولو ماتت في كالجعلان والخنافس والعناكب وسائر الحشرات التي ليس فيها دم، والذبان الباب، إذا ماتت في الماء فالماء طهور. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فأمر بغمس الذباب. ومن المعلوم أن الذباب إذا غمس في الماء الحار سيموت، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليطرحه. فدل على أن ما لا دم فيه لا ينجس الماء إذا وقع فيه أو مات فيه لا ينجسه. أما ما فيه دم إذا مات في الماء تنجس الماء، لأنه أصبح جيفة نجسة، الجيفة نجسة، الميتة نجسة. فإذا مات حيوان في الماء، هر أو جرل أو فار أو والماء قليل، تنجس الماء لأن هذا الحيوان فيه دم، فيه نفس سائلة. نعم.
وبول ما يؤكل لحمه
وقبل.
ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر،
بشرط أن يكون متولدا، هذا الذي ليس له دم يكون متولدا من طاهر. فإن كانت هذه الحشرات متولدة من نجس في الصراصير التي تخرج من الكلب، هذه متخلقة من النجاسة، هذه نجسة، إذا ماتت في الماء فإنه ينجس لأنها نجسة. هذا معنى قوله متولد من طاهر، ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما
دخلنا على واحد. نعم.
فبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه
طاهر. نعم. بول ما يؤكل لحمه فالإبل والبقر والغنم والصيد الذي يؤكل لحمه بوله طاهر، فلو أصاب الثوب وكذلك روثه رجيعه طاهر، لو أصاب الثوب أو غيره فإنه لا ينجسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه جماعة يقال لهم العرنيون شكوا إليه المرض والحمى التي أصابتهم في المدينة أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها للعلاج، فلو فدل على أن بول الإبل طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب من أبوالها، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب شيء نجس. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، ولا شك المرابضها يصير فيها بول يصير فيها روث لها، فدل هذا على طهارة روث وبول ما يؤكل لحمه. وكذلك مني الحيوانات المعقولة كالإبل والبقر والغنم إذا كان البول طاهرا فالمني من باب أولى، منيها طاهر لو أصاب الثوب. نعم. ومني الآدمي، مني الآدمي طاهر، المني من الآدمي سواء كان رجلا أو امرأة طاهر. دليل على ذلك أنه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم المني فيخرقه يابسا ويخرج ويصلي به ولا يغسل ثوبه، كما في حديث عائشة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي أصابه المني ولا يغسله وإنما يكتفي بفركه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، دل على طهارة مني الآدمي سواء كان رجلا أو امرأة. نعم.
ورطوبة فرج المرأة،
رطوبة فرج المرأة، مراد بفرج المرأة هنا مسلك الذكر، ما هو فرج مخرج البول، لا مخرج البول رطوبته نجسة، لكن المراد لأن فرج المرأة فيه مسالك، مسلك للبول ومسلك للذكر ومسلك للولد والولادة، جعل الله فيه مسالك، فمخرج البول ومخرج البول هذا نجس، رطوبة نجس. أما مسلك الذكر من فرج المرأة هذا رطوبته طاهرة لأنها ليست بولا وليست رطوبة فرج يخرج منه البول، فهذا طاهر.
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة،
سؤر الهرة، الهرة ما هي المأكولة، الهرة ما هي التوفى، والذي سبق في الحيوان الذي يوفى قال حتى اللي ما يوفى الهرة، الهرة طاهرة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، فلو شربت من إناء أو أكلت من طعام فما يبقى بعدها السور، يعني الباقي بعدها طاهر، يجوز استعماله وأكله وشربه لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. والحكمة في ذلك التيسير على الناس، لأن القطط تكثر مخالطتها للناس في بيوتهم وتشرب من أوانيهم وتأكل من طعامهم، وهذا يشق على الناس لو أمروا بالغسل، فخفف الله عنه لأنها من الطوافين التي تدور على الناس في بيوتهم، ولا يمكن التحرز من الهر أبدا، لا يمكن، هذا شغله، الهر يعتبر نفسه راعي نحل يدخل ويروح ولا يستاذنك ولا شيء، هذا شغل. فلذلك الله جل وعلا خفف عن المسلمين فأباح ما شرب منه الهر أو أكل منه الهر. ومثله ما هو دونها في الخلقة كالفارة، ما أكلت منه الفارة أو شربت منه الفارة أو الجرد فإنه طاهر لأنه أولى من الهر بهذا. نعم.
وسور الهرة وما دونه وما دونها في الخلقة في طاهر
في الخلقة، لكن لا تقول مثلا كلب صغير مثل الهرة وأقل هذا طاهر، لا هذا مثلها ما هو في الخلقة، مثلها بس لأنها الآن صغير له يكبر. كلام على اللي مثلها في الخلقة ما يزيد عليه. نعم.
وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
سباع البهائم كالذئب والنمر والأسد والكلب وسائر السباع نجسة، فما شربت منه فإنه يكون نجسا، الباقي بعدها يكون نجسا إذا كان قليلا، إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا شربت من نهر أو من بركة أو من جادية أو من غدير هذا ما كثير ما يأثر فيه شرب السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاذ وما ينتابه من السباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. إذا كان الماء كثيرا يبلغ القلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير كما سوى، ولا يضر أن يشرب منه كلب أو يشرب منه ذيب أو يشرب منه أسد أو أي سبع من السباع. أما إذا كان قليلا أقل من قلتين وشرب منه الكلب أو فإنه ينجس عنده، بمفهوم قوله لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. نعم.
وسباع البهائم والطير.
سباع الطير أيضا، سباع الطير اللي هو الصجر والبازي والشاهين والأشياء التي يصاد بها، هذه نجسة، هذه نجسة روتها لأنها ما توكل، لحمها ما يوكل، هي نجسة، لكن ما صادته لا بأس يوفى ولو كان فيها أثر منه يعفى عنه. الكلب على أنه نجس أيضا ما صاده يوفى ولو أصابه شيء من لعابه، يعني هذا مما يشق الصيانة منه، المشقة تجلب التيسير. نعم.
والحمار الأهلي
والحمار أيضا يقولون نجس، فما شرب منه وهو قليل يصير نجس، سوره الباقي بعده وهو قليل يكون نجس، وكذلك روثه وبوله نجس، هذا الذي عليه المذهب. والقول الثاني أن الحمار ليس نجس، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من أهل العلم، لأن المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبونها ويحملون عليها وهي تبول وتروس، ولا ذكر أنهم كانوا يتحرزون منها، ما ذكر أنهم كانوا يتحرزون أو يغسلون ثيابهم من الحمير، وهي لابد أنهم لابد أنها تبول ولابد أنها تروس وهم يمشون معها ولابد يتطاير عليهم شيء، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم أو يغسلون أبدانهم عقب الحمير. فالصحيح إن شاء الله أن الحمير طاهر، وكذلك البغال، البغل هو المتولد بين الفرس وبين الحمار، هذا هو البغل، البغل ما تولد من حمار، أمه الفرس وأبوه حمار، هذا هو البغل. يقول لك إنه نجس لأن الحمار نجس وهذا متولد منه، وما تولد من النجس فهو نجس. نقول لا، الأصل الحمار طاهر على الصحيح، وكذلك البغل. نعم. لأن الناس يستعملون البغال كما يستعملون الحمير، ولا ذكر أنهم كانوا يتحرزون ويغسلون منها. نعم.
والحمار الأهلي والبغل منه نجس.
الحمار الأهلي، الحمار الأهلي يخرج الحمار الوحشي، الحمار الوحشي طاهر يوكل، يوكل طاهر ولا فيه إشكال، إنما الحمار الأهلي هو الذي يعيش مع الناس. نعم.
والبغل منه نجسة.
منه أي من الحمار، منه أي من الحمار. نعم.
باب الحيض. يد فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول صاحب الزاد إن الماء المنفصل من الماء النجس نجس، فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل، قول صاحب الزاد إن الماء المنفصل من الماء النجس نجس، فكيف تكون الثياب
المنفصل من محل تغسيل قبل زوال النجاسة نجس؟ الماء المنفصل من محل التغسيل قبل زوال النجاسة نجس، لأنه فصل من النجاسة. نعم.
فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل عنها نجس؟
إن كان الغسالة فيها ماء كثير وزالة النجاسة فإنه ليس بنجس، أما إن كانت النجاسة باقية فالمنفصل من الغسالة والنجاسة موجودة يكون نجسا. حاصل من الماء المنفصل من الغسالة إن كان بعد زوال النجاسة فهو طاهر، وإن كان قبل زوال النجاسة فهو نجس.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن بول الإبل طاهر، فما الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟
أي تعبدية. صحيح أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، ولا نعقل العلة، الله أعلم. قالوا لأن الإبل الله يعني يلتمسون التماس، إن الإبل من عادتها الطيش وتخالطها الشياطين، ولذلك معاطن الإبل فيهم من القسوة ومن الجفا ما يتميزون به عن غيرهم، فلما فيها من الشيطنة نهي عن الصلاة في معاطنها، بخلاف الغنم ففيها الهدوء والسكينة، فلذلك رخص في الصلاة في معاطن الغنم. وبعضهم قال لئلا تأتيه الإبل وهو يصلي تشوش عليه الصلاة، لأن الإبل خطر، لو صلى في معاطنها وجاءته يصلي ربما تقتله، لذلك يتجنب أمكنة الإبل. والصحيح أنه ما في علة ظاهرة، الله أعلم. نعم. لماذا؟ هذا مثل السؤال عن لماذا يتطهر من لحوم الإبل ولا يتطهر من لحوم الغنم؟ هذه مثل بالله، المسألة تعبدية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم يذكر في هذا الباب القيء، هل الصحيح أنه طاهر لا يجب غسل أثره؟
سبق لكم أن ما خرج من البدن هم النواقض الوضوء إذا كان كثيرا فاحشة، ومثلوا بالقيء، مثلوا بالقيء فهو نجس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بالغ صبي وتنقل في البيت من مكان إلى مكان بحيث لا يمكن غسل جميع ما مر عليه من الأماكن، فهل يكتفى بغسل ما يرى وما لا يرى يعتى عنه؟
نعم، ما يعلم أنه نجس يغسل، وما لا يعلم أنه نجس فالأصل الطهارة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العطور المعاصرة نجسة وما حكم استخدامها؟
المسكر منها نجس، الذي إذا شرب منه يسكر هذا النجس لأنه خمر، خمر نجس. وأما الذي لا يسكر إذا شرب أو هذا ما ليس بنجس. فالعلة التي يناط بها الحكم هو الإسكار. فالعطور التي إذا شربها الفساق يسكرون هذه نجسة، وأما العطور اللي ما تأثر هذه ليست بنجس.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الخمر نجسة، ولكن السؤال أنه لما حرمت سالت بها سكك المدينة، أفلا يدل هذا على طهارتها؟
السك ما يشترطها، يمكن فيها عذرات وفيها أبوال، يعني هو ورد أن السك الطهر تغسل ونظف، ما ورد هذا، ما ورد هذا، هو من شرط السك أن تكون طاهرة، وليكن من جملة ما يصيبها من النجاسات الخمر التي أريقت. نعم، لكن إذا علم الإنسان بالنجاسة في الطريق يتجنبها ولا يطأ فيها، وإن وطأ فيها يغسل رجله إذا علم بالنجاسة، أما إذا لم يعلم فالأصل في الطرقات الطهارة الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأي شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خاف فوت الجنازة أو فوت الجمعة أو خشي خروج الوقت أنه يجوز له التيمم ولو مع وجود الماء، هل هذا قول راجح؟
والله في نظري أنه ما هو راجح. الله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، وكيف نلغي هذا الشرط ونقول يتيمم ويصلي والماء موجود؟ ما يظهر في الشرع اجتهاد منه رحمه الله، لكن ما كل مجتهد مصيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطيور الجارحة إذا شربت من الماء بمنقارها من إناء هل يتنجس الماء؟
إذا كان الماء قليلا نعم، إذا كانت طيور سباع من سباع الطير شربت من ماء قليل فهو على المذهب ينجس. صور هذا صور لا جدار. وعلى القول الصحيح كما سبق لكم إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، حتى ولو وقع فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، هذا هو الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في العلاج،
وفيه فيه قاعدة، وهو إن الإنسان من ناحية الدراسة والاطلاع يطلع على كل شيء، يطلع على الصحيح وعلى غير الصحيح وعلى الخطأ وعلى الصواب، يلم بالأقوال، يلم بالأقوال أقوال أهل العلم. أما عند العمل والفتوى فهو ما يعمل ولا يفتي إلا بالصحيح الذي تبرأ به الذمة. فالتعلم والاطلاع غير الفتوى وغير العمل، انتبهوا لهذا. بعض الناس يقول لا ما نتعلم إلا الصحيح، ما نتعلم إلا الصحيح، هذه كلها أقوال ضعيفة ولا مدينة. يقول لا ما هو صحيح، تعلم كل هذه الأمور ولا تعرف الصحيح إلا إذا قرأت الخطأ. منين تعرف الصحيح إلا إذا عرفت الخطأ والصواب وعرفت. فالإلمام شيء والعمل شيء آخر، فنبهوا لهذا. يعني بعض الناس يزهد في الكتب هذه يقول فيها أقوال ضعيفة، فيها اجتهادات خاطئة وكيف وكيف، يقول لا الدراسة والاطلاع والتعلم هذا شيء، والفتوى والعمل هذا شيء آخر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستخدم مرقة الحدأة في العلاج من مرض الربو، وثبت ذلك عند بعضهم أنه نافع وقد شفي بإذن الله، فهل يجوز ذلك؟
لا، لا يجوز التداوي بمحرم ولا بنجس، لا النجس محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تداووا بحرام، يقول عبد الله بن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لا يجوز التداوي بالحرام ولا يجوز التداوي بالنجس، وفي الحلال غني عن الحرام. نعم. ولو جرب وقيل انه ينفع، هو يعرف يعارض هذا النفع يعارضه النجاسة يعارضه التحريم. التحريم قد يوجد فيها أشياء أحيانا فيها نفع، لكن إذا كان الضرر أكثر من النفع يرجح جانب الضرر يحرم، وإثمهما أكبر من نفعهما. أو كل شيء فيه منفعة يقال على حلال حتى ينظر في المنفعة هذه في راجحة ولا مرجوحة. كانت راجحة المنفعة راجحة هذا حلال، إن كانت العكس المضرة راجحة هذا حرام. وكذلك إذا تساوت المضرة والمنفعة هو حرام أيضا. لم يبقى عندنا إلا إذا كانت المنفعة هي الراجحة يكون حلالا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولكنه يشرب حليبا صناعيا لا طبيعيا، هل يكتفى بالنضح فقط؟
هنا ما دام انه ما يشتهي الطعام حتى لو اعطي طعام ما يضح، لان الرسول حنك عليه الصلاة والسلام حنك الطفل بالتمر، لكن الطفل ما يشتري هذا ولا يضح. اذا كان ما هو بياخذ الشيء باختياره وشهوته يعطى اياه ويسقى اياه وهو ما هو عن شهوه ولا عن اختيار ولا يدري هذا ما يعرف.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت اتوضا داخل الحمام وسقط الشماغ من على راسي في ارض الحمام وقد اسرعت بالتقاطه لكني وجدت فيه بعض البلل، فما الحكم بالصلاه فيه؟ وإن كان نجسا فماذا أفعل في الصلاة التي صليتها به؟
الأصل الطهارة، ومع الحمام الأصل أنه طهارة إلا إذا علمت أنه نجس. إذا علمت هل ما نجس تغسل الحمار وتعيد الصلاة، أما إذا لم تعلم أنه نجس فالأصل الطهارة والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل ما كان نجسا كان حراما.
لا شك هنا، لأن النجس خبيث، والله جل وعلا يقول ونحرم عليهم الخبائث. النجس خبيث، ما فيه نجس ما هو خبيث.